الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد كان أئمة السلف في زمن الفتن وأوقات المحن يجتهدون في أمرين عظيمين ويثنون الركب عليهما ويحثون الناس على ذلك ويرغبونهم فيه، لأن الفتن مظلة أفهام ومزلة أقدام. وقد جاء في حديث ربعي بن حراج عن حذيفة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب فالحصير عودا عودا، فأي قلب نشربها نكس فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكس فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجفية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلب من هواه. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الفتن وفي الحديث عن المسارعة في الأعمال الصالحة في مثل هذه الأقوال الأوقات. ففي حديث العلاء عن أبي هريرة وهو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المسارعة إلى الأعمال الصالحة في زمن الفتن، وقال بادروا، وهذا أمر، والأصل في الأمر أن يفيد الوجوب. والمقصود بالأعمال أداء الواجبات والتخلي عن الرذائل والمحرمات والمسارعة إلى أداء السنن والطاعات والتخلي عن المكروهات، لأن العبد في مثل هذه الأوقات أحوج ما يكون إلى ربه. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد كان أئمة السلف في مثل الأوقات يحرصون على أمرين: العلم والعبادة. ولذلك العبادة في وقت الهرج أي القتل قال صلى الله عليه وسلم: كهجرة إليه. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فالعلم نور وبصيرة ومنار وتجلية للحقائق وإزالة للغوامض، لأن في أوقات الفتن يظهر المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يلبسون على الناس ويقلبون الحقائق ويظهرون في صدور المؤمنين ويرجفون بهم، ولا سيما في أوقات الحروب كوقتنا هذا، فإنهم يكسرون أعين اليهود والنصارى والمشركين ويقللون المؤمنين، يرجفون ويرعبون. ونحن نعرف أن النفاق له دور كبير في إزالة دول وحكومات وإسقاط عروش ومناصرة لليهود والنصارى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم ويخبر حذيفة بأسمائهم وقد ذكر الله جل وعلا في صدر سورة البقرة في 13 موضعا إذا لم يذكره لا عن المؤمنين ولا عن الكافرين. وذكر الله جل وعلا هم العدو، وأنزل الله جل وعلا فيهم عدة سور كبراءة وسورة المنافقون، ولا تخلو السورة من ذكرهم وبيان حقيقتهم وواقعهم وتربصهم بالمؤمنين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم في أوقات الفتن وعدم السير على مناهجهم والحذر من زخرف أقوالهم، لأنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالعلم الحقيقة بصيرة من هذه الأمور، والعمل ثبات، والعمل ثبات، وبعد على القيل والقال والغيبة والنميمة، لأن الناس في آخر الزمان يكون أقوالهم أكثر من أفعالهم. وكثير من الناس يتحدث ويتكلم وليس له أي جهد في توجيه الأمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ترغيب الناس في الخير ونحو ذلك. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الأعمال، فقد بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ثم إن الأعمال مشروع أداؤها وتعبد لله جل وعلا بذلك، فلو لم يكن ذلك أوقات فتن، ولكن في هذا الوقت يتأكد أكثر ويتعين أمرها. ويتعين في هذه الأوقات عدة أمور. الأمر الأول الاجتهاد بطلب العلم وتحصيله وحث الناس وترغيبهم في ذلك، وربطهم بالعلماء الصادقين والدعاة المصلحين الذين يقولون الحق حيثما توجهت ركائبه ولا يخافون في الله لومة لائم. فهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبه نطق الكتاب وبه نطقوا. قال الله جل وعلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي كافيا ومؤيدا وناصرا. وقال الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده، أن يكفي شر ما أهمه ويكفي شر أعدائه. المهم أن يقوم بأمر الله قائما وقاعدا، وأن يجاهد في دين الله بلسانه وماله ونفسه، ولا يضره من خذله ولا من خالفه، لأن الله جل وعلا تكفل بنصر هؤلاء وتأييدهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود المخالفين والمناوئين لهم كنوع عزة لهم حتى لا يسميهم تعاجع الآخرين ولا قيامهم أو تبديعهم أو تضليلهم أو تشبيههم أو غير ذلك. فكل هذا كالتخبيث لهم. فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية 15 صحابية أنه قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وجاء في صحيح مسلم حديث عقبة قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وجاء في سنن أبي داود من رواية حماد بن سلمة عن قتادة وذلك في حديث عمران عن مطرف عن عمران حتى يقاتل آخره الدجال. الأمر الثاني الاجتهاد في العبادة من أداء الواجبات من الصلاة والصيام والصدقة وأداء حق الله جل وعلا والمسارعة إلى ذلك وأدائه على الوجه المطلوب، ومن الانتهاء عن المحرمات مما نهى الله عنه من الفواحش وشرب الخمر والربا والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ونحو ذلك. وأمر آخر مشار إلى أداء النوافل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري الصحيح من أصحاب المخرج القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يقش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الأمر الثالث مناصرة المسلمين في كل مكان والحذر من التخلي عنهم، فإن مناصرة المسلمين مما تقتضيها القوة الإيمانية. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أن ينصر بعضهم بعضا. ونحن نرى الآن أن المنافقين يتناصرون مع الصليبيين، وأن الصليبيين يحاربون المسلمين. إذا ماذا صنعنا لإخواننا المسلمين في كل مكان؟ وماذا قدمنا لهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح مسلم: ولا يخذله، ولا يخذله. فالتخلي عن نصرته بالنفس أو بالمال أو بالدعاء أو باللسان يعتبر ضربا من ضروب الخذلان. وفي ذلك وعيد شديد، وتخلي المسلمين عن مناصرة إخوانهم هذا مما يعزز موقف الصليبيين، وما يعزز قوتهم، ومما يجعل المسلمين في العراق أو في أفغانستان أو في الشيشان أو في فلسطين لقمة سائغة لليهود والنصارى وأعوانهم من المنافقين. بل تتعلم في مثل هذه الأوقات عدة أمور. الأمر الأول الخلوص، وقد قامت النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والمغرب والعشاء، وهذا الحديث متفق على صحتها. وقامت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، والحديث ذلك متواترة. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قامت في العصر، رواه أبو داود وغيره. وحين قامت النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر صلاة سرية، هذا دليل على جواز القنوت أيضا في العصر. الصواب من قول العلماء أنه يجهر في قنوته، والناس يأمنون على ذلك. والسنة في القنوت أن يبدأ بالدعاء للمستضعفين من المؤمنين، وأن يلعن الكافرين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان في دعاء يلعن الكافرين ويدعو عليهم. ولا حرج أن يطيل الدعاء إذا كان المأمومون يؤثرون ذلك، وقد كان عمر رضي الله عنه يطيل الدعاء، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. ولا حرج من ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفعل بعض الصحابة، روى ذلك ابن خزيمة وغيره بسند صحيح. ويستمر القنوت حتى تزول النازلة ولو بقيت إلى قيام الساعة. فهذا ضرب من المناصرة، والدعاء له تأثير كبير في نصرة المؤمنين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم على ربي في غزوة أحد، والصحابة رضي الله عنهم يلجؤون إلى الله جل وعلا في غزواتهم وفي حروبهم، لأن لا ملجأ من الله إلا إليه. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسه فباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخلق وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. ولا حرج أن يقنت في بعض الصلوات دون بعض، ولا حرج أن يخصص وقتا يقنط فيه دون غيره، وإذا خشي على نفسي من لحوق ضرر فلا بأس بترك الدعاء وترك القنوت ويلح على الله جل وعلا في صلاته في سجوده ويرسل الناس إلى ذلك. وهذا من أقل ما يقدمه المسلمون لإخوانهم. فالحرب الصليبية أعلنها ذلك أعلن ذلك أئمة الكفر. الأمر الثاني مناصرتهم باللسان من تشجيعهم ومكاتبتهم ومراسلتهم ورفع هممهم. الأمر الثالث مناصرتهم بالمال من الزكوات والصدقات، هذا مما تقتضيه القوة الإيمانية، وهذا مطلب من مطالب الشريعة. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي الصحيحين أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمسلمون اليوم بحاجة إلى أموالكم وإلى صدقاتكم، فإنه لا يقوم الجهاد ولا تقوم المقاومة إلا بالمال. فالمال عصب الجهاد وعصب الحياة، والدعم بالمال ترتب يتمثل بأمور. الأمر الأول وضعه في مواجهة العدو. الأمر الثاني وضعه في عوائلهم ومناصرة أسرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا قال من جهز غازيا فقد غزا، والخبر بالصحيحين. الأمر الثالث الجهاد من حيث الناحية الإعلامية في تطوير الحقائق على ما هي عليه، والنكاية بالمنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين في أوقات الفتن. وفي حديث حماد بن سلمة عن حميد بن أنس قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ولذا قدم الله جل وعلا في كتاب الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في موضع واحد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، هذه أموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الأمر الرابع بذل النفس في ذلك ما وجد العبد إلى ذلك السبيل. وهم بحاجة إلى أهل التوابر وأهل التخصص وأمثالهم، ولسوا بحاجة إلى كل شخص. هذا الأشياء ذهب بدون مشورة ولا ذهب بدون ترخيص، فيكون عرضة للاعتقال ونحو ذلك، وهذا غلط. ويتحير في هذه الأوقات الصبر وعدم استعجال النتائج وتوضيح حقيقة النصر للمسلمين، لأن الكثير يفهمون من حقيقة النصر أنه هو النصر العسكري، يريدون ما بين عشية وضحاها على ذنوبهم ومعاصيهم وإسراف في أمرهم أن يطردوا العدو وأن ينكوا به، وهذا لا يتأتى. نحن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم في خطأ واحد هزموا في غزوة حنين، الصحابة وهم في العلم والإيمان والدعوة إلى الله جل وعلا والصبر والتوحيد وحقيقة الأخوة وتوحيد الصفوف، حين أعجبوا بكثرة في غزوة حنين غردوا وهزموا وولوا مدبرين. قال الله جل وعلا ويوم حنين إذا اعتبرتم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يشهد الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. إذن الأمة بحاجة إلى عودة إلى الله جل وعلا بتصحيح المسار في التوحيد والاعتقاد. والذين ينادون الآن بالوحدة ينبغي أن تكون الوحدة على التوحيد ووحدة ليست الوحدة على البدعة وعلى الجهلية وعلى القبورية وعلى التصوف وعلى دعاء غير الله، أو الوحدة مع الرافضة، أو الوحدة مع أعداء الدين يتواطؤون مع الصليبيين على المسلمين، الوحدة مع أهل السنة، الوحدة مع أهل الحق، الوحدة مع الذين يحملون هم الإسلام ولو كان عندهم بعض البدع وبعض الإحرافات ما دام يحملون هم الإسلام. أما من كان عدلا للصليبيين على المسلمين فلا وحدة معه. ومن ذلك أيضا البعد عن الذنوب وعن المعاصي، لذلك من أسباب الهزيمة هزيمة نفسية وهزيمة عسكرية. فالنصر الحقيقي هو نصر المبادئ، فإن المشركين ينتصرون بمبادئهم وثباتهم يعتبرون منتصرين، ولكن النصر العسكري مرحلة ثانية. ولله قال الله جل وعلا عن أهل الأخدود وذلك الفوز الكبير، ولم يذكر الله جل وعلا في كتابه وذلك الفوز الكبير الذي هؤلاء، مع أنه مبيد عن آخرهم ولم يبق منهم أحد، وسمى الله جل وعلا ذلك فوزا كبيرا وذلك الفوز الكبير في القرآن وذلك الفوز الكبير الذي هذا الموت في القرآن وذلك الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وليس في القرآن وذلك الفوز الكبير إلا في أصحاب الأخدود الذين أبيدوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد. ثم الله جل على ذلك فوزا لأن مبادئهم قد انتصرت. والله جل على قال في أنبيائه إننا ننصر رسلنا، ونحن نعرف أنه قتل على السبيل من الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم والنبي وليس معه أحد. ولدل على ذلك كثيرة في القرآن والسنة أن بني إسرائيل يقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون النبيين وغير ذلك الذي الدالة على قتلهم للأنبياء. وصلى الله جل على ذلك نصر إننا ننصر رسلنا. وحين وقعت الفتنة في عصر الإمام أحمد ودعي الناس إلى القول بخلق القرآن ثبت في ذلك عدد من الأئمة، فحين زالت المحنة أجاب من هؤلاء يحيى بن معين وعلي بن المدين ولم يبقى إلا ثلاثة، الإمام أحمد ومحمد بن نوح والخزاعي، فقتل الخزاعي وعلق رأسه بسمرة ستة أعوام، وتوفي محمد بن نوح في السفينة وأثنى عليه المحمد وأثنى على الخزاعي وقال رحمه الله لقد جاد بنفسه، وأثنى على محمد بن نوح وأنه قد ثبت مع أنه قريب العلم صغير السن. ولم يبقى في هذه الفتنة إلا الإمام أحمد، ولكن قال بعض أصحابه يا أبا عبد الله ألم ترى كيف انتصر الباطل على الحق؟ قال الإمام أحمد كلا، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر، لا تحسنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الجبان، أو ما علمت بأن السنة غرباء حقا عند كل زمان، قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان، وتظن أنك وارث لهم وما نقطة الأذى في نصرة الرحمن، كلا ولا جاهدت حق جهادي في الله لا بيد ولا بلسان، من نفسه والله المحال النفس فك تحدث سوى بالرأي والإسلام، لكنت وارثه لأذاك الأولى ورثوا حداه بالسائر الألواني. ويقول ابن قيم أيضا فالحاج الخمسين أجرا لم يحبها في جميع شرائع الإيمان، هل حاز في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان، هل حاز كان قد فقد معينة وهم فقد كانوا أولي أعوان، والرب ليس يضيع ما يتحمل متحملون لأجله نشانه، فتحملوا الحج العدو وعيد الله معه فلو العدو وقلة الأعوان، إن يدل على حين صادق ومحبة وحقيقة العرفان يكفي ذلا واقترابا قلة أنصار بين عساكر الشيطان، في كل يوم فرقة تغزوه من ترجع يوافيها الفريق الثاني، هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان. فالمؤمنون في أوقات الفتن يثبتون ويزدادون إيمانا وصبرا وثباتا. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتموهم فاثبتوا، عفوا، إذا لقيتموهم فاصبروا. والحديث متفق على صحته. والله جل وعلا يقول: واصدقوا قيلا واحسن حديثا من خلقه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي ثباتا في مواقف، بخلاف المنافقين الذي يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأنتم تتساقطون في أوقات الفتن. والذين لا ينضمون إلى حزب الشيطان ينصرون الشيطان بالكلام ويخذلون المؤمنين ويرجفون به ويقول: لا طاقة لنا بالعدو. وهل انتصر الصحابة بعدد الحدد؟ كيف ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم واجه فيه العدو كان أقل من خصمه في العدد والعدد في كل غزو، حتى غزة حنين التي أخبر الله أنهم بكثرة كانوا أقل من العدو عددا وعددا. فالناس يقاتلون بالدين، يقاتلون بالإيمان، يقاتلون بالاعتقاد، يقاتلون بالصبر، يقاتلون بالثبات، يقاتلون بالمبادئ، لا يقاتلون لا لوطنية ولا لتحزب ولا لعصبية ولا لغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والخبر متفق على صحته كما جاء في صحيح عمر، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فمن كان يدعو الى الله ورسوله كان يدعو الى الله ورسوله، ومن كان يدعو الى دنيا يسيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. الجهاد مراتب، الجهاد مراتب. الاعلى والجهاد اللسان، فلما بحاجه الى علماء والى طلبه علم والى دعاه والى وعاظ والى مفكرين يواجهون الانحرافات الموجودة في المجتمع، يواجهون الرافضة، يواجهون العلمانيين، يواجهون الملبسين والمنهزمين، يواجهون المسمين بالعقرانيين والعقلانيين، يواجهون هؤلاء على قدر طاقتهم بما توجبه الأدلة من الكتاب والسنة دون ظلم أو عدوان على الآخرين. فإن الأمة لا تنتصر إلا بالحق وإقامة العدل على كل أحد، فإن العدل مما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت فاعدلوا مع المسلمين أو مع الكافرين. وبحاجة إلى جهاد بالمال في طباعة الكتب، دعم الدعاة والمصلحين، مواجهة الأفكار المنحرفة، دعم المجاهدين في سبيل المقاتلين، نصرتهم بما ينجب وبما يسمى نصرة، وكل على قدر طاقته. جهاد بالثبات على الحق، وهذا ضرب من ضروب الصبر. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأنه قد يقيم العدل ويتمثل العدل في شخصه، ولكن الصراحان ما يذوب ذلك ويزول مع اشتداد المحن. فهو بحاجة إلى الصبر، بحاجة إلى الثبات، بحاجة إلى سؤال الله جل وعلا. إذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو في العلم والإيمان، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كان يقرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فإن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فحذاري حذاري من زيغ القلوب وارتجاز الأفئدة وتغير الحقائق بالأذهان. وهذه الأمور وهذه الزيغ من أمور قلة العمل، احتقار الآخرين، الازدراء، الاشتغال بالكلام دون العمل، التنقص من قدر الآخرين، الطاعن في الآخرين بدون حق، السخرية من الآخرين، ترك نصر دين الله ويقدر على ذلك، ممالأة الظالمين على المصلحين، قال الله جل وعلا وما كنتم مستخد المضلين عبدا. ومن انواع الجهاد الجهاد بالنفس، وهذه ايضا مراكز كما تقدم، من الجهاد بمعونة المصلحية المقاتلين في النفس والسير في طريقهم واللحوق بركبهم، وهذا يعد من افضل واحب الاحمال الى الله جل وعلا. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي افضل، قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال الحج المبرور، وهذا خبر متفق على صحته. أقف على هذا وتناول الصلاة والسلام. لا ليس خاصا، ليس خاصا، ليس له علامة، لكن النصر تقدم من أول أنه غير مربوط، أن النصر غير مربوط بالنصر العسكري، غير مربوط بالنصر العسكري، مع أن النصر العسكري سوف يكون لهذه الأمة وسوف ينتصر المسلمون على الكافرين، فلا يحسر ولا قنوط، فإحنا ننتظر فرج الله ونصره. وسوف يأتي اليوم الذي تتحد كلمة المسلمين ويواجهون الغرب وينتصرون عليهم، حتى الشجر يتكلم يقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. وهذا غير مربوط بعصر الدجال أو خروج عيسى ابن مريم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام، لن تجد رواية ربط بهذا. فالأدلة عامة في النصر، كذلك حديث صفوان بن مسعود عن سليم بن عامر عن تميم بن أوس الدارد وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ من هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يدرك الله بيت نذر ولا وضع إلا أدخله الله، وهذا في بعز عزيز بذل ذليل، عزا عز الله بالإسلام أو ذلا ذل الله بالكفر. ومن البشائر أن الكفار لا يمكن أن يتصلوا مطلقا، أن الطائفة المستوى في القادية يبقون على الحق مقاتلين إلى أن تقوم الساعة، وهذا يبقى كونا وهو مأمور به شرعا. في قوله صلى الله عليه وسلم العصابة يقاتلون على الحق أو أن يقاتلون، وهذا يبقى كونا كبقاء الليل والنهار. الأمر الثاني الخاص أنهم على الحق، ما بحرم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنهم قلة، السبب أن الكثير يحزنونهم ويعتذرون عن مناصراتهم، إما بقوة العدو أو بعدم استشارة أو بغير ذلك من الأعذار التي لا ينبغي للمسلم يتصف بها. والله جل وعلا قال بالخروج لا حد له عدة، فلن يعتذر بالخروج يعد العدة، أما لا يعد عدة ولا يخرج هذه الحقيقة بكل أسف إنها لفصلات رب العالمين المنافقين ما تعرف عن المؤمنين، لأن الله ذكر لنا ثلاثة أمور، إما أن تقاتل وإما أن تعد، ولن يذكر الثالث إلا المنافق. ما ذكر لنا ثلاثة أمور، ما ذكر أمرا رابعا. كان الصحابة رضي الله عنهم ينصرون الروم على فارس لأنهم أقرب إلى الحق، لأنهم أقرب إلى الحق. فذلك أبو بكر إيراني مستعملة ناقة ينتصر الروم على فارس، وهذا رواه أبو بعيد وقال هذا حديث حسن صحيح. ألف لامين غلبت الروم في أكل الأرض وهم من بعد غلب سيئون في بضع السنين، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. الروم كانوا أهل الكتاب والفرس كانوا أهل النبيين، فكان الصحابة يحبون انتصار الروم على فارس ويناصرون ويراهنون المسلمين على مئة ناقة أن هؤلاء سوف ينتصرون. ولذلك أفتى علماء الأندلس حين وقعت الحرب بين الخوارج والنصارى بمناصرة الخوارج على النصارى لأنهم أقرب إلى الحق، ولا سيما الصليبيين الآن يريدون الإسلام ويعلنون في كل موطن أنهم يريدون الإسلام. ولذلك اعترف أحد شياطين قبل أيام أنهم يخططون لضرب أفغانستان قبل 11 سبتمبر ويخططون للعراق قبل ذلك، ولكنهم يقاتلون المسلمين ويستعمرون بلادهم تحت مسميات يناصرون فيها المنافقون تحت غطاء حرب الإرهاب، ثم الإرهاب ليس بمذموم، هم يمارسون الإرهاب المنظم في قتل المسلمين وتشريدهم ونحو ذلك وتعاون الحكومات العميلة معهم. والله جل أمر بإرهاب الكفار ترهبون به عدو الله وعدوكم، فيتبعون بالإرهاب وقتل الكافر الحربي، فما أحسن هذا الإرهاب، لأن الله أمر به، ولقد صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فالحقيقة هما الإرهابيون على مصطلحاتهم، لأنهم يقتلون النساء والصبيان ويحرمون النساء كما صرحوا قبل أن تنشف اللوجة، ويمارسون أقصى أنواع العنف. فلذلك المسلمون يأمرون بمجاهدتهم وبمناصرة المسلمين على قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل على قدر طاقته، كل على حسبه. المقصود لا نتخلى عن إخواننا وأن ناصر هؤلاء، والإشارة مقصود من ذلك أن العلماء يرون مناصرة المسلمين ما دام أنهم ضد عدو أكبر، مهما كان بينك وبين المسلم والاختلاف. والأعذار تطرح الآن في أرض الواقع هي غير واقعية وغير صحيحة وغير مبررة لخذلانهم للمسلمين. ثم أيضا الإجماع منعقد على أن جهاد الدافع ليس أطلاق الزرق، ولما أسأل عنه غير واحد من الأخوة في الجهاد في بلاد المسلمين الآن ليست له راية ليست له شروط، ليست له شروط ليست له راية، لأن هذا من جهاد الدافع، وجهاد الدافع ليس أطلاق راية، يقاتل العدو بقدر الإمكان، ولكن لا حرج من التنظيم، بل يندب التنظيم والانضمام إلى راية تكون تنظيمية تحت قائد يوجه ويعلم ويرشد ويستمرون بأمره وينتهون عن نهيه، هذا مطلب إذا وجد المسلمون إلى ذلك سبيلا، وحين لا يجدون إلى ذلك سبيلا فكل يقاتل على قدر طاقته. وقد حكى الإمام ابن عبد البر والبغوي والقرطبي وغير هؤلاء الإجماع أن العدو إذا حل ببلاد المسلمين وجد مقاتلته حتى يطرد، فإذا قامت القتال بهؤلاء وإلا وجب على الذين يلونهم مناصرتهم، وقد يطبق الوجوب على كل أهل الأرض. وقد قال شيخ الإسلام رحمه تعالى: وليس شيء بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب من دفع العدو الصائل عن بلاد المسلمين. وقد قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ومستضعفين الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمين أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يقاتلون في سبيل الطاغوت. فالذين يناصرون الصليبيين في حرب على المسلمين هؤلاء يناصرون الطاغوت. وقد ذكر الإمام الحزم رحمه الله تعالى أن من ظاهر كافرا على مسلم لأنه كافر ولا يحترف في ذلك اثنان من المسلمين، من أعان الكفار على المسلمين في حربهم واستعمار لبلاد المسلمين فإنه كافر. وحكى الإمام ابن حزم الإجماع على هذا، قال: لا يختلف ذلك اثنان من المسلمين. وقال يختلف شيخ الإسلام رحمه في الفتاوى في كتاب الجهاد بأن من وقف في صف التتر غازيا للمسلمين لأنه مرتد عن دين الله جل وعلا. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى في نواقض الإسلام العشرة: من ظاهر الكفار على المسلمين ومظاهرتهم هي معونته ومناصرتهم، والذين يقلدون هذا بالمحبة هؤلاء غير مرشودين، وهذا ليس من مذاهب أهل السنة، لأن الله قال عن فعل حاطب هو مجرد فعل ولن يقترن بمحبة ولا شيء، أتركون ليس بالمودة، سمى الفعل مودة، سمى الله الفعل مودة. ثم أيضا من أحب الكفار فإنه كافر ولو كان في محراب مسجد، ليس رضا يقف في صف الكفار، ليس رضا يقف في صف من أحب الانتصار بين الكفار على المسلمين، ليس محبة طبيعية، فإنه مرتدع عبد الله ولا كان في واقع السابق في المسجد. الحديث عن سؤال الأخ الحقيقة طويل، الحديث بالسجون ولكن عن درس سلطان الوطوة ألا فيقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بطوري؟ نعم هذا خبر متفق على صحته. ثم قال والمرسلات؟ نعم هذا خبر متفق على صحته. قال وقرأ في صلاة الفجر بالنجم، وحين سجد قرأ بسورة الإخلاص، قرأ بسورة الإخلاص، وهذا ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل عن حكم النظر إلى المردان بقصد الشاوة ونحو ذلك. العلماء لا يختلفون في تحريم هذا، وأنه يحرم النظر إلى الأمرأة أو إلى المرأة الأجنبية أو حتى إلى الأخت إذا كان بشهوة، وحتى بعض العلماء الإجماع على هذا. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله من أجمل النظر إلى المردان وزعم أن هذا ليس بشهوة فإنه كذب، فإنه كذب. فكان السلف يحذرون من ذلك ويخافون على أنفسهم، والله جل وعلا أمر بغض البصر، إذا خاف العبد على نفسه فإنه يغض طرفه، وكنت متى أرسلت طرفك راعدا لقلبك يوما أتعبت المناظر رأيت الذي لا كل وأنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فيأتي بغض البصر على النساء والمردان، ويمكن تقسيم النظر إلى النساء إلى ثلاث مراتب. فنظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل المرأة ينقسم إلى ثلاث مراتب. القسم الأول أن ينظر الرجل إلى المرأة، أن يقصد الرجل النظر إلى المرأة، أو تقصد المرأة النظر إلى الرجل، فهذا حرام ولو كان بغير شهوة، لقول الله جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومنه حديث أفعم يا والي أنتما، رواه أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن نبهان عن أم سلمة، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد صححه ابن حبان في صحيحه وفي خلاف. كتاب على تحريم هذا النظر في أوقات الفتن وشيوع الفساد، حكى الإجماع على ذلك. القسم الثاني أن يكون النظر بشهوة، فهذا حرام بالإجماع. القسم الثالث أن يكون النظر غير مقصود لذاته، أن يكون النظر غير مقصود لذاته، فهذا ليس بحرام. ومنه نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون بالدرق، والخبر في الصحيحين. وكان نظر البائع إلى المرأة حين تريد الشراء، وكان المرأة المارة في الطريق بدون قصد النظر إليها ونحو ذلك. وهذا باستثناء عوارض الأدلة، هذا تقسيم النظر من حيث هو نظر.